بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. روى البخاري وغيره عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ورواه ابن ماجه بلفظ: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وروى الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. والمقصد من ذلك أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يكون له مهنة يتكسب منها، فلا يزعم أنه يعبر. إن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. والمقصد من ذلك أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يكون له مهنة يتكسب منها، فلا يزعم أنه يعبد الله وهو ينتظر الرزق من أحد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن يتعب ويعلم أن في تعبه أجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤجره الله سبحانه على أنه عمل وأطعم نفسه وأطعم ولده وأطعم زوجه واكتسب فأطعم والديه وأنفق في سبيل الله سبحانه. فالإنسان المؤمن لا يزعم أنه يتفرغ العبادة ويترك غيره ينفقون عليه. فلذلك ينبغي على كل إنسان مؤمن قادر، خاصة الشباب، أنه يخرج فيعمل ويكتسب الرزق الحلال، يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى فيصلي ويصوم ويؤدي العبادات المطلوبة منه شرعا، كذلك يعبد ربه سبحانه بأن يتقن عمله. فالإنسان الذي يعمل هذا من أطيب الكسب، كسب الرجل بصنعة بيده، يكون في يده صنعة ويتعب بيده في العمل ويطعم من هذا الأكل الحلال الرزق الطيب، هذا طعام حلال يؤجر عليه، يتقن عمله فالله يحبه، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عمله أن يتقنه فيحسن في عمله. فمن الأحاديث حديث المقدام بن معدي كرب في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، يتعب بيده ويكسب بيده فيأكل من عمل يده، هذا خير الطعام قط. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وذكرنا في التفسير أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان نبيا وكان ملكا وكان لا يأكل من طعام المملكة، وإنما يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام، فكان يصنع الدروع الحديد، فالله عز وجل علمه أن يقدر في السرد وأن يعمل هذه الدروع، علمه صنعة السوابغ منها، وكذلك كان يعمل الخوص ويتكسب يده ولا يأكل إلا من عمل يده. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه جعل له ربه سبحانه أشرف الرزق وأعظم الرزق في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يخرج فيجاهد بيده صلوات الله وسلامه عليه، ويفتح الله عز وجل له وارزقه المغانم. فكان للنبي صلوات الله وسلامه عليه خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأخذ رزقه ورزق أهله ثم ينفق الباقي على المسلمين، وقد ينفق من رزقه ورزق أهله صلوات الله وسلامه عليه على الفقراء وعلى الضعفة وعلى المحتاجين وعلى الضيف وغير ذلك ممن ينزلون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فجعل الله عز وجل له أشرف الرزق، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لجميع بن عمير يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وعمل الرجل بيده، البيع المبرور، التجارة، إنسان يتاجر، التجارة فيها رزق كثير من فضل الله سبحانه، وفيها خير، وفيها خوف على صاحبها كثير. ولذلك جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أنه خرج على التجار وقال: يا معشر التجار تصدقوا تصدقوا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة في ذلك، فأخبرهم أن التاجر يكثر من الحلف ويكثر من الوعد، يحلف فلا يفي ويعد فيخلف. فقال في الحديث: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار، فكأن الغالب الغالب ذلك. إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا من صدق، إلا من كان بارا في عمله وفي تجارته فيشتري الشيء السليم الصحيح. التجار هم الفجار، فكأن الغالب الغالب ذلك. إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا من صدق، إلا من كان بارا في عمله وفي تجارته فيشتري الشيء السليم الصحيح ويبيع بيع المسلم المسلم، لا يغش ولا يخدع ولا يطفف في الكيل ولا في الميزان ولا يدلس ولا يغبن أحدا، لا يستغل فرصة في الإنسان الذي يشتري حتى يخادعه فيما اشتراه، وإنما يبيع كما يبيع الإنسان المؤمن الصادق الإيمان الذي يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا البيع بهذه الصفة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيع مبرور، بيع فيه البر، فبر صاحبه في طريقة بيعه واكتسابه، فكان أن بره الله عز وجل وأعطاه من الأجر العظيم. فهذا أفضل الكسب، البيع المبرور. وجاء في حديث صلوات الله وسلامه عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بنقول هذا الشيء لعل هذه الليلة تكون آخر ليلة من شهر رمضان الكريم، والمسلمون كثيرون في المساجد، وبعد ذلك يبتدي كل إنسان ينشغل بحاله، ولعله لا يسمع درسا بعد ذلك أو ينسى هذا الذي سمع. فنذكر أنك إن اشتغلت بتجارتك واشتغلت بعملك فلا تنسى حق الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تنسى أنك مطلوب وطالب لأن تعبد الله وأنت تبيع وأنت تشتري وأنت تنصح لكل إنسان مؤمن. فلا تغش ولا تخدع ولا تغبن ولا تدلس ولا تستهزئ في أمر يكون الله عز وجل رقيبا عليك فيه فتضيع هذا الأمر فتأثم عليه. فهنا البيع المبرور، إذا بعت أو اشتريت فكن كما أمرك الشارع الحكيم صادقا، لا تكتب ولا تور. سئل عن أفضل الكسب قال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وعمل الرجل بيده يعني مأجور، الصنايع اللي بيتعب الإنسان اللي بيتعب بيده فيكسب من تعبه وكده، هذا مأجور على ذلك. لكن كثير من الناس يقوم يترك الصلاة ويقول لك: ما أنا بعمل وعمل عبادة. نقول: ضيعت أفضل العبادة عشان تأخذ شيئا لو كانت عبادة صحيحة لكانت أمرتك أن تخرج وتراعي حق الله عز وجل. فالذي يعمل على أن هذا العمل عبادة هو يراقب الله، كيف يراقب الله في عمله ولا يراقب في الصلاة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى عليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا تصلي الصلاة في وقتها، لا تضيع حق الله سبحانه، وتعمل وتتقن عملك، ومهما جاءك من رزق من الله عز وجل كان قليلا أو كثيرا ففيه بإذن الله البركة. شوفوا هذا الحديث عن كعب بن عجرة، رواه الطبراني ورجال ورجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني، قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، رجل مر شافوه شابا قويا وفيه دلد وفيه نشاط، فقاموا استخصروا ان ده يضيع عمله في الشغل بتاعه بيروح يجاهد في سبيل الله افضل، الجهاد افضل بهذا الانسان القوي. فقالوا ذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الشاب الفتي القوي اللي مليان نشاط، لو كان يخرج للجهاد بدل ما هو رايح يشتغل في امور الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمهم ويعلمنا، يعلم الأمة، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. كان عياله صغيرين وطالع عشان يكسب قوت يومه وينفق على العيال الصغار، أهو ده في سبيل الله وهو سبيل الله بس الجهاد؟ لا، هذا أيضا في سبيل الله عز وجل. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. أشوفوا جمال هذا الدين العظيم، نجعل هذا هم نظرتهم نظرة ضيقة في سبيل الله، يبقى الجهاد بس، يروح يجاهد بس. طب والعمل وعياله من يطعمهم وزوجته من يأكلها وأبواه من؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا كله من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. خرج يسعى على، ما عنده أب ولا عنده أم ولا، لا هو بيصرف بيجيب عشان ينفق على نفسه ويمنع نفسه من الحرام، يبتعد عن الحرام. قال: فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذا كان العمل بتاعه رياء بين الناس، مفاخرة يوري للناس قوته وأنه بيعمل وأنه رجل بيكسب كتير وأنه بينفق ويبعزع، هذا في سبيل الشيطان. ففرق بين الاثنين، ما هو ده بيشتغل ولا بيشتغل، العمل واحد، ولكن نية هذا الإنسان إيه؟ هذا ينوي أنه يعف نفسه، يبتعد عن الحرام، عايز مال حلال يأكل من الحلال، هذا في سبيل الله. ذاك عايز ينفق على أطفاله الصغار من مال حلال، هذا في سبيل الله. ذاك يريد أن ينفق على أبويه يعف نفسه ويطعم أبويه شيخين كبيرين، هذا في سبيل الله. الآخر عمل نفس العمل الذي عمله الأول ولكن مفاخرة، عايز يجيب مال عشان يقول للناس أنا غني، أنا معايا فلوس كتير، عشان يفاخر الناس ويكاثر الناس، عشان يبعزق في الحرام، فهذا في سبيل. من الأحاديث حديث رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به. ما من عمل يقرب من الجنة إلا وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وبلغ الأمة. قال: ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. الرزق مقسوم وجايلك جايلك هذا الرزق، ما تستعجلش، ما تقعدش في البيت تنام وتقول حينزل لي الرزق من السماء، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، رزقك مقسوم في المكان بتاعه. يقرب من الجنة إلا وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وبلغ الأمة. قال: ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. الرزق مقسوم وجايلك جايلك هذا الرزق، ما تستعجلش، ما تقعدش في البيت تنام وتقول حينزل لي الرزق من السماء، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، رزقك مقسوم في المكان بتاعه، اخرج إلى هذا المكان تأخذ رزقك الذي قسم الله عز وجل لك. اتعب واشتغل وما تتكسلش. لا، كتير من الشباب قاعد في بيته مستني يجي له وظيفة، كتير من الشباب قاعد مستني مش عاجباه الشغلة دي ولا الشغلة دي، يقعد السنة كلها ما يشتغلش، مستني في أحلام على ما تجيله شغلة كبيرة. اتعب نفسك وخذ العمل البسيط لغاية ما ربنا ييسر لك ما هو أفضل من ذلك، تأخذ الأجر القليل أفضل من أنك تقعد تستجدي من الناس أو تنتظر من يعطيك مالا. فالعمل، العمل طالما أنه عمل شريف مهما كان هذا العمل في نظر الناس حقيرا ولا دليلا كبيرا، اعمل العمل واكسب بعرق جبينك، يعطيك الله عز وجل الأجر ويبارك لك في هذا القليل وييسر لك ما هو خير من ذلك. في الحديث هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فلا يستبطئن، ما يعودش يقول ما فيش يستبطئ الرزق يروح رايح على الحرام يجيب مالا من الحرام. قال: فإن جبريل ألقى في روعي، هذا وحي من الله عز وجل، قال: أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. رزقك وأنت في بطن أمك مقسوم، مقسوم الله عز وجل يرسل ملكة وأنت في بطن أمك، فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقين أو سعيد، مكتوب هذا كله مقسوم لك في عمرك كله، هتكسب ألف لا بد وأن تأتيك هذه الألف، مش هتأخر عنك، لذلك خذها من الحلال واسعى في طلبها فإنك ستأتي إليها وستأتي هي إليك. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، المعنى خلي همتك همة واحدة، ما تبقاش مشتت نفسك في كل الدنيا عمال مبحتر نفسك عايز من هنا ومن هنا والآخر ما تقدرش توفي شيئا. وكم رأينا من أصحاب الأموال حير نفسه وفتح على نفسه أبواب الدنيا، وإذا به يجمع 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 له عند الناس وعليه للناس ويموت ويترك هذا كله، ويجي اللي عايزين المال هاتوا يطلبوا من الورثة، عايزين من أبوك وكان عليه كذا، وهم لا يدرون كان عليه إيه ولا ليه إيه. بحتر نفسه في الدنيا، فاحذر أن تشتت نفسك في الدنيا، أجملوا في الطلب. قال: فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله. إذا كان ربنا ضيق عليك أياما وليالي سيأتي الرزق بعد ذلك وسيأتي الفرج، بس اطلع ابحث عن هذا الرزق وعن فرج الله سبحانه، واحذر المعصية، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته، فلا يطلبه بمعصية الله. إذا كان ربنا ضيق عليك أياما وليالي سيأتي الرزق بعد ذلك وسيأتي الفرج، بس اطلع ابحث عن هذا الرزق وعن فرج الله سبحانه، واحذر المعصية، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة، عائرة تمرة وقع مرمية مش معروف لها صاحب، فأخذها فتناولها صلى الله عليه وسلم، مسكها بإيده صلى الله عليه وسلم، ظهر سائل، قال فناولها سائلة، واحد بيشحد بيطلب إداله هذه التمرة، وقال له إيه؟ قال: أما إنك لو لم تأتها لأتتك، أما إنك لو لم تأتها لأتتك، يعني التمرة وقعت من صاحبها، مين صاحبها؟ ما هوش معروف الآن صاحبها، مين اللي أخذها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيأكلها مستحيل، لأنه يخاف يأكل حاجة مرمية تكون من تمر الصدقة وهو محرم عليه الصدقة، فأخذها، فإذا بالسائل يجي ويسأل فيعطيه صلى الله عليه وسلم، فإيه اللي وقعها من ده وخلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها ويجي ده يطلبها؟ أهو رزقه مقسوم له هذه التمرة من ساعة ما خلقه وخلقها هي مقسومة له، إن لم يأتي هو إليها لراحت هي إلى هذا الإنسان، فرزقك يأتيك يأتيك. ولذلك في الحديث الآخر: لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت. يبقى يحذر الإنسان من الحرص والطمع والجشع وطلب المال من كل وجوه الحلال والحرام يوم يضيع في النهاية. ولذلك جاء في حديث عند الترمذي من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. شوف هنا المثال اللي بيذكره صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المعنى ذئبان جائعان وقطيع غنم، هيروح الذئبان الجائعان في الغنم هيعملوا ايه؟ هيخربوا الدنيا، هيخربوا على، هيأكلوا الغنم اللي موجود ويفسدوا فيها. طيب أيها أشد فسادا، الذئبين في هذا الغنم ولا الحرص وطلب الإنسان الشرف يفسد دين الإنسان؟ أي هذا أفسد للآخر؟ هل الذئبان أفسد للغنم ولا طلب الشرف وطلب المال أفسد للدين؟ عايز يقول لنا إن هذا الثاني يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين في الغنم. الإنسان يحب المال ويحب الشرف، يطلب، عايز يبقى عالي، عايز مركز عالي، عايز يبقى أعلى من غيره من الناس، عايز الناس يبصوا له لفوق إن هو حاجة عالية قوي، يقوم يطلب هذا الشيء، يتعالى ويطلب لغاية ما لعله يصل ولعله لا يصل. إذا وصل لهذا الشيء بعد ما يبقى في مرتبة عالية وهو الذي طلبها لا يعانوا من الله عز وجل، الله يتركه، فإذا بهذا الإنسان يتعالى على الخلق، يستكبره، يفسد في الأرض، يقول بكدي، بتعبي، بعلمي، بذكائي، وصل لهذا الشيء أفسد دينه وضيعه. كذلك الذي يطلب المال، يطلب المال يجيله مال قليل مش عاجبه، يبتدي يعمل أي حيال عشان ياخد مالا كثيرا، يبتدي يمشي في طريق الحرام عشان الكسب يزيد، أفسد دينه بهذين الشيئين، بطلب المال وبطلب المراكز، يطلب مركزا وكرسية ثم مقاما عاليا عشان يبقى أشرف من قومه وأعلى منهم. الاثنين المال وطلب الشرف يفسدان دين الإنسان أشد من إفساد الذئبين في قطيع من الغنم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.